من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لازلنا مع عبرة، سلسلة كريمة طيبة مباركة، نحاول أن نكون فيها من أولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لعلنا أن نرى من واقعنا شيئا عايشته أو عايشته، رأيته بعيني أو رأيته بعينك، نحاول أن نأخذ منه الفائدة والعبرة لنعيشها في حياتنا. قصص حق لا نكذب فيه، وإنما نتناوله سويا، لعل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم نور البصيرة، وهو أول نور يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد ليرى به حقائق الأشياء. اللهم ارزقنا وإياكم هذه البصيرة. سلسلة عبرة نتناول فيها في كل لقاء قصة واقعية، ثم نرى منها الفوائد ونأخذ منها العبرة، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بها. وعبرتنا في هذه الليلة مع رجل، مع رجل شاب مات وهو في ريعان شبابه، لكنه وقد دعا إلى الله جل وعلا، قالوا لقد عمل للدعوة أو في الدعوة إلى الله جل وعلا بعمر 100 سنة دعوة، وإن لم يعش إلا سنوات معدودات، لكن قالوا لقد دفنا نورا عمل للدعوة بعمر 100 سنة دعوة. رجل من الله جل وعلا عليه بالهداية والقبول، تحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا في شتى بقاع الدنيا، حمل قلبا يحب هذا الدين، حمل قلبا يتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا بحرقة لنشر الإسلام ولعز المسلمين، دعا إلى الله جل وعلا في شتى البقاع في داخل البلاد التي كان يتحرك فيها، تارة بالدراجة بالعجلة، وأخرى بالموتوسيكل، وأخرى بالسيارة، من ربما حمل على دراجته ليسير على قدمه في أرض زراعية ملئت بالطين في ليلة شاتية، يحمل وراءه على الدراجة أحد الدعاة الكبار، فإذا تمعض أن يركبها قال هيا طريق الجنة، طريق الجنة، ليسير في الدعوة إلى الله جل وعلا. وطئت قدمه بلاد أوروبا لينشر الدعوة إلى الله جل وعلا، وذهب إلى بلاد الشيوعية، الشيوعية الحمراء، حيث منع لدين الله جل وعلا، ليتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا فيها. كان صادقا مع الله جل وعلا، لم يستح يوما أن يعلنها صراحة، أنا مسلم وأحب إسلامي، لم يستح يوما أن يظهر دينه أمام الناس، فربما تجده وسط المئات أو الآلاف هو الوحيد الذي تزيى واستنى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، زينته لحية وضاءة، وجه منير، وصوت جهوري يتحرك به بالدعوة إلى الله جل وعلا، دائما عليه الثوب الأبيض والعمامة البيضاء، يتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا. ومن عجب ومن عجب أن هذا الرجل كان يركب القطار يتحرك من بلد إلى بلد ليقف وسط عربة القطار ومعه أهله، هم يستحون وهو لا يستحي، هم يستحون وهو لا يستحي، إذ ينشر دين الله جل وعلا، يقوم على الكرسي وسط المئات في هذا القطار، يقوم على الكرسي الذي يجلس عليه ما أن يتحرك القطار حتى يقوم على الكرسي ليبدأ في وعظ الناس، تارة يذكر ببر الوالدين، فلا يتوقف القطار في محطة ينزل فيها الركاب إلا ويعلن واحد منهم كان عاقا لأمه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويذهب ليبرها. يتكلم تارة عن الصلاة، وأكثر السامعين معرضين عن الصلاة، فما أن يصل القطار إلى محطة أخرى حتى يعلن كثير منهم الرجعة إلى الله جل وعلا، لا يستحي أن يرفع صوته أمام الناس بالدعوة إلى الله جل وعلا في أي مكان، يدعو الله جل وعلا للغفير، ويتحرك للدعوة إلى الله جل وعلا مع الوزير، يقابل رئيس الوزراء فيأخذ منه توقيعا على بناء مسجد في برلين، لينطلق ليبنى البيت على يديه، بيت الله جل وعلا هناك في ألمانيا، ويتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا في القرية التي لا تكاد تراها أو تسمع عنها، لا أقول تظهر على الخريطة، فيتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا، ما سكن وما هدأ، نفع الله جل وعلا به آلاف البشر، أسلم على يديه العشرات، تكلمت عنه الصحف العربية والأجنبية، وصدرته في على أوراقها وعلى منشتاتها، وشاء ربك جل وعلا بعد عمر للدعوة، بعد عمر للدعوة 10 سنوات أو دون ذلك، يكرمه الله جل وعلا ليعمل لدين الله جل وعلا بعمر 10 الدعاة إلى الله جل وعلا أو 100 السنين، ليدفن لتكون جنازته جنازة مشهودة، لكن أراد ربك جل وعلا أن يجعل ختامه عبرة، أن يجعل الله جل وعلا ختامه رسالة لكل من يتقاعس عن الدعوة إلى الله، جعل الله جل وعلا ختامه عبرة ليكون لنا دفعة لنشر دين الله جل وعلا أينما وجدنا وأينما حللنا. يتحرك في الدعوة إلى الله جل وعلا فيصاب بحادث، يدخل على إثره إلى المستشفى ليبقى فيها شهرا أو شهرين، يحول المستشفى إلى قلعة للدعوة إلى الله جل وعلا، دعا الأطباء ومنسوب الطب من الممرضين، دعا الزائرين، دعا المرافقين، دعا العمال، دعا الموظفين، دعا المدراء، فكان أكابر المستشفى يحبونه، وإذا أنهوا عملهم الطبي ذهبوا قبل أن يرجعوا إلى بيوتهم ليجلسوا معه ليعلمهم دين الله جل وعلا. دعا إلى الله جل وعلا وهو مريض، تقول امرأته بطنه كانت مفتوحة وتخرج منها العصارة التي تأكل الجلد وتأكل اللحم، وهو ربما لا يستطيع الحراك، ويقوم ليتوضأ ويصلي قائما. يا شيخ أرح نفسك، تلك هي الراحة التي أريد. أجاز لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي جالسا، لكني أريد أن أكلم ربي وأنا قائم كما يحب سبحانه وتعالى. ظل على ذلك يدعو إلى الله جل وعلا وهو مريض، حتى تحولت غرفته إلى غرفة للدعوة إلى الله جل وعلا يشع منها نور الهداية، أينما وجد نفع الله جل وعلا به، تغيرت عنده المستشفيات ولم يتغير قلبه، ولم يتوقف لسانه عن الدعوة إلى الله جل وعلا. وفي ليلة هادئة ساكنة وهو على فراش المرض وفي هذه الغرفة الهادئة المنيرة إذا به يقوم في الليل قبيل الفجر ليوقظ امرأته وينادي عليها: أيتها الطاهرة، ابنة الطاهرة، أنا أشهد الله بأني راض عنك وسوف يكرمك الله جل وعلا أنت وأبنائك. تقول وإذا به يوجه إليها الكلام يستودعها الله جل وعلا، يستشعر قرب الأجل بل يستشعر أن ملك الموت قد اقترب، فتدعو له زوجته: أسأل الله أن يطيل عمرك وأن يحسن عملك، إن شاء الله تقوم وتعافى. لا والله إنها النهاية، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ثم التفت عنها تقول: وأنا أكلمه ولا يرد وأنادي عليه ولا يكاد يسمع. تقول: رأيت فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الملائكة ونزول ملك الموت وقبض روح المؤمن. يسند ظهره إلى الفراش ثم ينظر إلى السماء ويبتسم ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا أكلمه: يا شيخ أنت بتسلم على مين؟ لا يرد عليه، فيلتفت بالجانب الآخر وينظر إلى السماء ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويلتفت إلى الجهة الأخرى وأنا أستغرب وأستعجب من يكلم وماذا يرى، ويرد السلام للمرة الثالثة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وظل على ذلك وقتا طويلا ليس على لسانه إلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكأن الآلاف يراهم في السماء يسلمون عليه ولا يراه غيره ولا يراهم غيره ولا يسمعه غيره. ظل يردد السلام أو يرد السلام على من يسلمون عليه وهي لا ترى سوى زوجها. تقول: وبعدما رد السلام طويلا إذا به يؤخذ بشد ويشخص بصره ويسكت، ثم يسرى عنه ويقول: اللهم ثبتني بالقول الثابت، اللهم ثبتني بالقول الثابت، اللهم ثبتني بالقول الثابت. ثم يظل يردد: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى فاضت روحه إلى السماء. تقول: رأيت حديث البراء في المؤمن الذي ينام على فراش الموت، فتأتيه ملائكة قبل ملك الموت لتسلم عليه ولتبشره ولتثبته، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم، ما تخافش يا مؤمن، الملائكة معاك، نحن أولياؤكم لا تجزع. فالله جل وعلا أرسل إليك من يثبتك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأنت في أول منزل من منازل الآخرة أو في أول طريق من طرق الآخرة، تنزل الملائكة لتثبتك، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. تقول: رأيت حديث البراء في شخص هذا الرجل الصالح الداعية إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خلاص قرب من الآخرة والدنيا انتهت، نزل إليه من السماء ملائكة. لسه ملك الموت ما جاش ولسه هو على قيد الحياة بس ما يقدرش يتكلم، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، لهذا ابتسم معهم كفن من أكفان الجنة لهذا سعد، وحنوط من حنوط الجنة، رائحة من روائح الجنة لهذا استبشر، حتى يجلس منه مد البصر، يعني عددهم كثير على امتداد بصره، مليان ملائكة. هكذا المؤمن تؤنسه الملائكة وتجالسه الملائكة وتثبته الملائكة وتبشره الملائكة وتسعده الملائكة وتكون بجواره الملائكة حتى يجلس منه مد البصر. لذلك ظل يردد السلام طويلا على هؤلاء القادمين عليه من السماء بهذه السورة الطيبة، وفجأة يأتيه ملك الموت، منظر مرعب. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. ثم يأتيه ملك الموت، منظر يخيف أي أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم، يعني بعد الملائكة، ثم يأتيه ملك الموت، منظر يخوف، حتى جلس عند رأسه ملك الموت فإذا به يسرى عنه. بعد ما تشد لقى ملك الموت سري عنه. إيه اللي حصل؟ نادى عليه ملك الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيه ملك الموت فيقول أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، يا من كنت لله جل وعلا مطيعا وعلى طريقه ثابتا ولدعوته مبلغا، أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يسرى عن أي متعب إذا علم أن الله قد رضي عنه، يفرج عن كل مكروب إذا علم أن الله جل وعلا قد غفر له. أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تنتهي حياة الجسد لتبدأ السعادة للروح، يصعد بها إلى أعلى عليين وينادى مناد من رب العالمين، صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وريحها ويفتح له باب إلى الجنة ليرى مقعده في الجنة، ويظل في قبره يقول وهو روضة من رياض الجنة: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، أنا مشتاق إليك يا رب، أنا مشتاق لجناتي وقصوري وخيامي وحدائقي في جنة عرضها السماوات والأرض. تلك هي نهاية داعية، تلك هي عبرتنا في هذه الليلة، نهاية داعية، داعى إلى الله جل وعلا. ما كان ينظر للناس، إنما كان يعلق قلبه برب الناس، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد كان يحضر في مجلسه عشرات أو مئات الآلاف، بل ربما حضر في خطبة ابن الجوزي خليفة المسلمين ولا يكاد يراه من عشرات الآلاف حوله، وما منهم أحد إلا هو باك أو خاشع، إلا هو باك أو خاشع مقبل على الله جل وعلا. يقول ابن الجوزي: كنت أقول لنفسي هؤلاء يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. يعني لا تنظر إلى هؤلاء، هم ينظرون إلى ثيابك وجمالها وينظرون إلى كلامك وحسنه، لكن الله جل وعلا يطلع على ما في قلبك. فالداعية إلى الله جل وعلا وهو يتحرك لدين الله جل وعلا لا بد أن يجعل نصب عينه ربه، لا ينظر للناس ولا يهتم بالناس. لو تكلم سيستهزئ بي، ما يستهزئ. لو قلت لهم تعالوا صلوا هيضحكوا علي. طب ما يضحكهم، لو قلت لهم قال الله قال رسوله، يا عم احنا في ميتم. لو اسمعتهم كتاب الله جل وعلا لي، يا عم جيب سيره حلوه. الداعية الى الله جل وعلا لا ينظر الى هؤلاء، انما لا يهتم الا بنظر ربه جل وعلا اليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. السؤال الكبير لك، الفائدة المرجوة والعبرة الكبيرة التي استخلصها الآن من قلبك، إذا كان هذا قد أفضى إلى ما قدم وبذل لله جل وعلا عمر 100 دعوة ولم يستح من إظهار دينه، هل تستطيع أنت؟ جرب كده شوف نفسك، هل تستطيع أنت أن تقف في حفلة في الكلية عندك، أو في اجتماع للشباب عن الكورنيش، او في كازينو يستمع فيه كثير من الحاضرين، هل تستطيع ان تقف بشخصك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لتجهر بالسنة والدعوة الى الله جل وعلا، ام تستحي؟ انه كان قد جعل نصف عيني: إن دعوتنا في المساجد دعوة للراغبين، وهؤلاء لا نخاف عليهم، إنما نريد أن ندعو إلى الله جل وعلا غير الراغبين فينا. يستهزئ، مش مشكلة. يسيء إلي، ما يهمش. يقول علي مجنون، ما تقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. يشتموني، ما تشتم الصالحين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. هذه لقطة أولى في تلك الصورة. القصة ما قصتش، قصة الآيات ما قصتش، هذه لقطة في الدنيا. إن مؤمن بيدعو إلى الله جل وعلا في الشارع، إن رجل صالح بيدخل على باب قهوة يذكرهم بالله عشان يخرجوا يصلوا، إن شاب تقي يقف على شباب بتوع مخدرات على النصية يذكرهم بدخول بيت الله جل وعلا، إن واحد قريب من ربنا يقف في وسط مدرسة ولا وسط جامعة تعج بالفساد والبعد عن الله جل وعلا، إن فتاة طيبة صالحة توقف المتبرجات يعني الزميلات لها وتذكرهم بالله جل وعلا، وهؤلاء جميعا يعني الصالحون الدعاة إلى الله يستهزأ بهم ويغرر بهم ويشتمون ويطردون، بل وربما يؤذون ويطردون. ده مشهد، كل ده مشهد واحد، لكن كمل المشهد بقى يوم القيامة عشان تفرح، عشان تتحرك بالدعوة إلى الله، ما تخافش، عشان تنصر دين الله جل وعلا وما تقلقش. قال تعالى: فاليوم، هذا يوم وفي يوم تاني جاي، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. اللقطة الثانية اللي تشجعك على الدعوة إلى الله، الصورة الثانية التي تدفعك لنشر دين الله، المنظر الآخر الذي يأخذ بقلبك لطريق الله جل وعلا ويثبتك على منهج الله سبحانه وتعالى، إنك جالس على الأرائك، السراير اللي معمولة عليها مظلة ناموسية وإن كان ما فيش ناموس في الجنة، وكل اللي كانوا بيتحركوا بدين الله قاعدين قدام بعض ينظرون، ينظرون لمن؟ ينظرون لوجه الملك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هذا القول الأول، ينظرون إلى الله جل وعلا لينسوا تعب الدنيا. أترى ذلك الداعية إلى الله جل وعلا؟ أترى ذلك الداعية إلى الله جل وعلا لا زال يحس بتعبه في الدعوة؟ خلاص خلص. أتراه الآن يستشعر بآلام البرد التي كان يسير في طرقات القرى، أو بشدة الطين الذي كان يطأه بقدمه، أو بجهد تعب ظهره حين يتنكر من بلدة إلى بلدة، أو بتعب الإيذاء الذي يقيه من الناس حين دعاهم إلى الله جل وعلا؟ أتراه يحس بذلك الآن؟ خلاص مضى التعب، مضى الألم، مضى الجهد، مضى العرق، وبقي الأجر. وكذلك العصاة اللي زار السنة اللي فاتت، واللي سافر أوروبا وساح فيها السنة اللي قبل اللي فاتت، واللاعب يتفرج على الأفلام من 3 أيام، هل لا زالت اللذة في قلبه الآن؟ خلصت، وبقيت في قلبه الحسرة، وبقي الألم، وكتب الذنب. يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. والطائع كذلك اللي قام الليل في رمضان اللي فات، لسه ظهره بوجع من رمضان، خلاص خلص، خلاص خلص. اللي صام وكان هيموت من العطش، لسه حاسس بالعطش دلوقتي ولا خلاص؟ خلاص التعب تعب الإيمان خلص وراح، وبقي الأجر. وما كان الله، آية والله العظيم، آية تملأ قلبك إيمان ورجاء. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. التعب بتاعك في نشر دين الله جل وعلا، والإيمان بتاعك، والصلاة والقيام والبذل والإطعام والإقبال والبر والجهاد، كل ده راح ذهب بتعبه، وبقي الأجر عند الله جل وعلا لم يذهب. يا عبد الله، إن الدعوة إلى الله جل وعلا، وأنا أقولها وأعي ما أقول، لتأخذها رسالة من هذا الرجل الذي أرسل إلينا رسالة لندعو إلى الله جل وعلا، وقد رأينا حسن ختامه. نهاية داعية، أرسل إلينا هذا الرجل رسالة لنتحرك بها إلى الدعوة إلى الله جل وعلا دون استحياء. فأهل الحق المنصورون، أهل الحق المنصورون، ليسوا هم المسلمين، أو ليسوا هم المسلمون، لا، ولا حتى هم المؤمنون. مسلمين دايرة كبيرة، جواها دايرة صغيرة اسماء المؤمنون، مش هم دول المنصورون، بل أهل الحق المنصورون هم دائرة صغيرة داخل دائرة المؤمنين. الطائفة المنصورة هم الذين يتحركون ويظهرون دينهم أمام العالمين، مش مكسوف يظهر دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: لا تزال طائفة من أمتي. كلمة طائفة يعني ايه؟ يعني عددهم قد ايه؟ قليل، صح؟ لا تزال طائفة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق، على الحق. هو انت اللي على الحق وده الحق اللي عليك؟ قل لي، هو انت اللي فوق الحق وده الحق اللي فوق الجميع؟ حق فوق الجميع. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني مظهرين دينهم، مظهرين دعوتهم، متكلمين بإسلامهم، ناشرين للهناية، متحركين بالإيمان، ناقلين للدعوة إلى الله جل وعلا، ظاهرين. لا يستحي أن يقال عنه سني أو شيخ، لا يستحي من ذلك، بل يسعد بذلك، بل لا يستحي أن يقال عنه مجنون. فقد قيل عن محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل عن نوح قبله، وعلى كل الأنبياء، كل نبي قيل له من كل كافر كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، يعني كل رسول، إلا قالوا، كل الكفر يقولوا عنه إيه، إلا قالوا ساحر أو مجنون. فلما يقولوا عنك مجنون ما تقلقش، ده أنت تحمد ربنا وضع على صدرك الوسام الذي وضع على صدور الأنبياء والمرسلين، ما تزعلش. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الحق هو سؤال، سؤال هذا الحق يعرف بالرجال أم الرجال يعرفون بالحق؟ تاني سؤال له، هل الحق يعرف بالرجال أم الرجال يعرفون بالحق؟ طبعا الرجال يعرفون بالحق، انت ما تعرفش انه راجل الا لو مسك بالحق. يعني العلامة بالنسبة له تمسكه بالحق. لكن أناسا من هذه الطائفة المنصورة صاروا هم علامة الحق بدليل. هقول لك، لو أنا قلت لك على سبيل المثال، على سبيل المثال حديث ذكره الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى في كتاب تفسير سورة يوسف، الحديث ذكره الشيخ مصطفى العدوي في كتاب تفسير سورة يوسف. قبل ما اتكلم، الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ صحيح ولا ضعيف؟ انت قلت صحيح ليه؟ عرفت منين؟ عرفت منين؟ لان الشيخ مصطفى العدوي قاله، ذكره، ونحن عرفنا من حياتنا ان الشيخ لا يذكر الا الاحاديث الصحيحة، يبقى مجرد ان يذكره يبقى صحيح، يبقى أنت أصبح هذا الرجل علامة على الحق، علامة إن اللي بيقوله حق، مع إن المفروض أنت تبص أولا للحق عشان تعرف ده رجل ولا لا، لكن صاروا علامة، صاروا علامة للحق. هو ده اللي النبي قال عنه على الحق، يعني لما تشوف تعرف إن السكة دي صح. يقول لك ده أنا شفت الشيخ بيمسح على الشراب، يبقى المسح على الشراب صح ولا مش صح؟ طب ازاي ده المفروض دليل. طالما الشيخ ده عمل، اصل الشيخ ده لا يفعل الا حق، صار علامة على الحق. وهذه هي الطائفة المنصورة، اذا وجدت واحدا منهم في طريق تعرف ان هذا هو طريق الحق، اذا وجدته قد نطق بكلمة تعلم ان نطقه هذا هو الحق، لانه لا يستحي ابدا ان يقول كلمة الحق اينما وجد. لا تزال طائفة، لا تزال يعني ايه؟ يعني الحمد لله موجودين لغاية يوم القيامة، ما خلصوش، ما رحوش مع النبي عصام والصحابة، ده لسه موجودين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يعني الفرق بين دي وبين دي، الخذلان يكون من الأقران، والمخالفة يكون من الأضداد، من الأعداء. يعني واحد خلافك خالص ده عدو، واحد زيك بس ما سندكش ما وقفش جنبك يبقى اسمه خذلك، يبقى مسلم زيك وانت بتدعو الى الله ويوقفك، يبقى مسلم زيك وانت بتنشر دين الله ويثبطك، يبقى مسلم زيك وانت بتتحرك لنشر دين الله جل وعلا وهو يأخرك ويوقفك، ده اسمه ايه؟ ده اسمه الخذلان. كما قال النبي عليه الصلاة عن المسلم الحق، المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. فهؤلاء وان رأوا خذلانا من المسلمين امثالهم، زي ما احنا الان اخواننا في سوريا عملنا معهم ايه؟ حاجة من اتنين، يا خذلناهم يا اسلمناهم، مستنين منا نصرة ما عملناش حاجة، او سبناهم للاعداء ينتقموا او يفعلوا بهم كما يريدون، اسلمناهم، هذه قلة اسلام. ومع ذلك اهل الايمان لا يعبؤون بذلك، الذين يتحركون بالدعوة إلى الله جل وعلا الآن ربما لا يجدون على الحق أعوانا حتى ممن هم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم ولهم من الحق كما لهم من الحق وربما لا يسندوهم ولا يؤازروهم ومع ذلك هذه الطائفة المنصورة لا تتبدل ولا تتغير تدعو إلى الله جل وعلا وإن لم ينصرها أحد يرى الواحد منهم وحده الجماعة وإن كان لوحده كما قال عبد الله بن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كان واحدا حتى لو هو لوحده ما يهمهوش الجماعة ما وافق الحق وإن كان واحدا على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم أعدائهم يقولوا عنهم بقى إرهابيين متزمتين أصوليين متطرفين مجددين مش بتلاقي واحد شاب كان بعيد عن ربنا بيسهر مع البنات وطول الليل على الفيس وعلى الانترنت وعلى الصفحات المحرمة أبوه يخش له مش قادر يكلمه بس لو كلمه هيهب أبوه أمه شايفاه بيعمل المعاصي ومش قادر يكلمه أصلا ممكن يمد يده عليها كان بعيد عن ربنا يمن الله جل وعلا عليه بالهداية يدخل المسجد يبدأ يحافظ على الصلاة يبدأ يقوم الليل يبدأ يستغفر ربنا لحيته بدأت تطلع كما هي سنة النبي الواجبة لبس الثوب وبدأ يحضر في مسجد الجمعية الشرعية أبوه اللي ما كانش بيتكلم بدأ يكلم في ايه يا ابن اللي حصل لك مالك انت كنت كويس انا كنت كويس ولادي بيت وحش يا ابني يا ابني حرام عليك هتودينا في داهية حرام عليا حرام عليا ما اطلع في المسجد يا ابني الدين مش كده ده النبي بيقول لن يشد الدين احد الا غلبه وحافظ بقى كل الادله يا ابني ما ينفعش يا ابني الله يكرمك يعني هتودينا ورا الشمس ما ينفعش طب بلاش الجماعه الشرعيه اصل دي مكان ارهابيين عشان خاطر يا ابني وامه تقول له عليها الطلاق بالثلاثة ما انت رايح ويبدا يحارب ابوه اللي كان بيخاف يكلمه يقول له طب عليها الطلاق بالثلاثة ما انت داخل لو حلقتها دلوقتي استرجلت على الغلبان لما بقى طائع الى الله والام تقول له انا بقى منك ليوم الدين لو دخلت المسجد ده تاني يبدأ يحارب لانه ايه لانه قرب ربنا لا ده ممكن كمان ما نفعش معاه الكلام ده ما قصرش دقنه ولا طول بنطلونه ولا بعد عن السنين دول يبدأ ابوه بقى يقلق خالص الواد ده خلاص ربنا يستر ربنا يستر علينا نعمل ايه لازم نعمل اجتماع للعيلة انا عاوز انادي عمك المستشار هو يقعد بقى يكلمك وهنادي ابن خالتك اللي لسه داخل كلية الشرطة عشان انت هتوديه في داهية هتضيع مستقبله وهنادي لسعادة اللي مش عارف وكيل النيابة اصل هو بقى هنعمل ايه هتضيعه يعمل اجتماع لخبراء العيلة سعادة المستشار وسعادة اللواء وسعادة الضابط وسعادة العميد يقعدوا معاه يا ابني عشان خاطري مش كده ده النبي عصام يقول ان الدين يسر النبي يقول ان الدين يسر يا ابني الايمان في الهد ده النبي قال التقوى ها هنا يا ابني عشان خاطري لو عرفوا الكلام ده هيرفدوني من الجهاز ده خالص عشان خاطر يا ابني حافظ على حتى لو مش على نفسك عشان يا ابني يبدأ يحاول يقنعوه والذي يحمل قلبا يريد الله والدار الآخرة لا يهتز ما يهموش مش معنى كده ان يصير خلق معهم ابدا ولا معنى كده ان يغلط الكلام عليهم ابدا بل معنى ذلك ان يحسن الخلق معهم غاية الاحسان ويبذل من نفسه بل ويخفض الجناح لهم ولكن دون تنازل هي ده معنى قول النبي عليه السلام لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك حتى يأتي وعد الله يعني بالتمكين يعني بالنص يعني بالعز يعني بالموت في حسن خاتمة يعني بالشهادة يعني بدخول الجنة حتى يأتي وعد الله وهم ثابتون على مبادئهم لا يتغيرون ولا يتنازلون كما قال الإمام مالك في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر، حديث عظيم، حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للمؤمن بشجرة، خرج النبي عليه السلام وهو يقول للصحابة: أخبروني بشجرة من شجر البوادي هي مثل للمسلم لا يسقط ورقها. هي ايه؟ هي ايه؟ هي النخلة. الصحابة قعدوا يفكروا من هي الشجرة، شجرة ايه؟ محدش رد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما رجع عبد الله بن عمر إلى بيته قال لأبيه: عمر، لقد كنت أعلم أنها النخلة وهممت أن أقول فسكت. فقال له عمر: والله لو قلت، لو أنت طلعت كده وسط الصحابة وقلت قدام النبي عليه هي النخلة لكان أحب إلي من كذا وكذا، تبقى أنت ابن الجد. قال الإمام مالك وهو يذكر حديث النبي عليه السلام في شجرة، الشجرة يشبه المسلم هي النخلة، من صفاتها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسقط ورقها. النخلة في الخريف أو في الربيع الورق ما بيسقطش، صح؟ اللي هو اسمه ايه؟ الجريد بتاعها ما بيقعش، لا صيف ولا شتاء ولا خريف ولا ربيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن زي كده لا يسقط ورقها. قال الإمام مالك: وكذلك المؤمن لا يسقط شيء من دينه ولا يتنازل عن شيء من دينه خالص، مهما يحارب من أقرب الناس إليه ومهما يعادى من المخالفين له لكنه ثابت على دينه. هؤلاء لن يضيع الله جل وعلا أجرهم، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم وقف، ثبت على هذا الدين، استقام على هذا الدين، كما قال عمر بن الخطاب: استقاموا والله لله ولم يروغوا روغان الثعالب، ثبتوا على دينهم، أولئك الذين يحسن الله جل وعلا ختامهم. فهذا الداعية إلى الله جل وعلا الذي رأيتم نهايته، نهاية داعية، هذا الداعية إلى الله جل وعلا علم أن الدعوة إلى الله جل وعلا لا تفتخر إلى منبر ولا تحتاج إلى كرسي ولن تتحرك إلا بفضائية أو كاميرا، إنما علم أن الدعوة إلى الله جل وعلا مكانها في أي مكان أوجده الله جل وعلا فيه. الدعوة إلى الله جل وعلا في القطار، الدعوة إلى الله جل وعلا في السيارة، في الشارع، في المقهى، في الجامعة، في المستشفى، الدعوة إلى الله جل وعلا كما أنها في المسجد هي كذلك في كل مكان يوجدك الله جل وعلا فيه. هذا الشيخ عبد الحميد الجزائري إمام الجزائر أيام الاحتلال الفرنسي الذي دام على الجزائر أكثر من 130 سنة، لما أوقفه الفرنسيون وأرادوا منعه قال: افعلوا ما شئتم. أوقفوا له الدعوة وأغلقوا له المسجد ومنعوه من المنبر، قال: افعلوا ما شئتم، فأينما كنت دعوت إلى الله جل وعلا، فإن كنت في قطار دعوت المسافرين، وإن كنت في شارع دعوت السائرين، وإن كنت في مسجد علمت المدعوين، وإن سجنت علمت المسجونين، كما قال نبي الله يوسف، نبي الله يوسف وهو في السجن، هو في السجن وهو يرجو الخروج، ما عادش يتكلم. اي واحد مسجون بالسجن وقت يقعد يقول ايه؟ ما ظلموني، ده عملوا لي كذا، ده ادوني كم سنه، ده يقعد يحكي القصص اللي عملها ولا المغامرات اللي عملها. لا لا، سيدنا يوسف في السجن وراه ايه؟ اللي وراه ايه؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. هو يحمل دعوه الى الله جل وعلا حتى هو في السجن، فالدعوة إلى الله جل وعلا حتى من وراء القضبان. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، إلى آخر دعوته إلى الله من داخل السجن، من داخل السجن. تلك هي الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله جل وعلا التي آمرك بها الآن، بل وأقول لك أخي الحبيب لتعلم، ولا تنسى هذه العبارة، لا تنسى هذه العبارة، الدعوة إلى الله جل وعلا ليست أمرا مستحبا وليست هي بالأمر المندوب، بل الدعوة إلى الله جل وعلا أمر واجب مفروض على مين؟ علينا جميعا. ألستم يا من تسمعوني الآن ألستم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. ألستم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. إذن أنتم جميعا رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، متعلما أو أميا، كاتبا أو غير كاتب، أنتم جميعا دعاة إلى الله جل وعلا. أنتم جميعا دعاة إلى الله جل وعلا إذا كنتم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا في خاتمة سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. شنتم أتباع النبي قلتم؟ خلاص، يبقى أنتم دعاة إلى الله جل وعلا، يجب عليكم الدعوة إلى الله. فرض إما تيجي وانت جاي مسجد الشباب وفينا على النص ما بيصلوش، فرض عليك تقولهم تعالوا صلوا. لما تروح جنازة وانت بتصلي الظهر وتلاقيهم بره ما بتخلوش يصلوا، خذ بإيدهم دخلهم المسجد. ووالله الناس لا يحتاجون إلا إلى دفعة، بس احنا اللي ما عملناش. مهول يبقى معاك الكنز، ولا توزعه على الناس وأنت تعلم أنه لن ينقص. يبقى معاك الدواء اللي ببلاش، وأمامك المريض اللي هيموت وأنت لا تدفع له الدواء أو حتى تقول له الدواء كده وروح. معقول يبقى ربنا أنعم عليك بنعمة الإسلام وأنت لا تحدث بهذه النعمة، نعمة الإسلام، كما قال الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الأمر: وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة الله كما قال جمهور المفسرين على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هي الإسلام، وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى نعمة الله عليك الإسلام، مش شكر نعمة الإسلام انك تقول موحدون الحمد لله، الحمد لله نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لا، مش ده شكر النعمة، إنما شكر النعمة الحقيقي العمل. اعملوا آل داود شكرا، الشكر يحتاج إلى عمل. وشكر نعمة الإسلام أن تتحرك بالدعوة للإسلام، أن تحدث الناس بالإسلام، أن تكلم الناس عن الإسلام، أن تذكر الناس بالإسلام، أن تهدي الناس للإسلام، أن تأخذ بقلوب الناس للإسلام. هذا هو الواجب عليك، الواجب عليك. أنا عدت الكلمة هو عدة مرات لتعلم أن الدعوة إلى الله فرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر، والأمر من رسول الله للفرضية للوجوب: بلغوا عني. ده فعل ايه بلغوا؟ ده فعل أمر. بلغوا عني ولو آية. انت مش عارف آية؟ مش حافظ آية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي اجتمعت الأمة على صحته: نضر الله امرئا سمع منا مقالة فوعاها ثم أداها كما سمعها فربما بلغ أوعى من سامع. نضر الله امرئا سمع منا مقالة. مقالة يعني ايه؟ يعني حديث واحد. انت مش حافظ حديث؟ مش قادر تبلغ للناس حديث؟ مش قادر وانت قاعد في المدرسة الصبح وانت مدرس وسط المدرسين اللي قاعدين في الأوضة، قل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في ميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. مش قادر وانت رايح المستشفى تشتغل موظف ولا إداري ولا دكتور تقول لي قبلك بس طلع النبي. مش قادر اللي بيشرب سجاير قدامك تقول له لو النبي شافك هتقول له ايه؟ هو الكلام ده يا اخوانا اللي انا بقوله دول، ده محتاج علم، ده محتاج تحفظ القرآن كله والبخاري ومسلم عشان تبلغ دين الله. ابدا والله، بل حتى لو لم تحفظ من القرآن آية ولو لم تحفظ من السنة حديثا، الدعوة الى الله جل وعلا واجبة عليك بالخلق الحسن، بالبسمة، بالإحسان الى الناس. وهذه الدعوة إلى الله جل وعلا بالإحسان وبالكلمة وبالبسمة وبالهدية وبخفض الجناح وحسن الخلق وبالأدب، هذه الدعوة أبلغ من دعوة المنابر. فدائما كانوا يعلموننا: فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. فهمتوا؟ أعيدها لكم ثاني: فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. يعني حضرتك سمعت كم خطبة للشيخ أبو إسحاق الحويني؟ سمعت كم لقاء للشيخ محمد حسان؟ سمعت كم محاضرة للشيخ مصطفى العدوي؟ آلاف. ولو جيت أقول لك طب الشيخ كان بيتكلم الأسبوع اللي فات عن إيه هتنسى؟ إنما عمرك ما تنسى أبدا إنك كنت ماشي مرة في الشارع أو قابلت المسجد حضرت محاضرة للشيخ مصطفى العدوي يوم الثلاث مسجد التوحيد، حضرت له محاضرة ولو جيت قابلتك بعدها بقول لك الشيخ كان بيتكلم عن ايه صراحة نسيت وانت لسه في المسجد. انما لو الشيخ قابلك وسلم عليك وراح مطلع من جيبه ازازة عطر اداها لك تنسى الموقف ده؟ عمرك ما تنسى. ان تكون ماشي بالشارع تلاقي الشيخ محمد حسن راح واقف بالسياره وواقف لك لقاك شايل شنطه قال لك اتفضل لما اوصلك حط الشنطه معاك ولما جيت توصل البيت اشتلها معاك قال لك اطلعك. والله عمرك تنسى الموقف ده؟ مستحيل. ليه؟ لان الانسان يتاثر بالافعال. انا بقول لك يا اخي ان لم تدعو الى الله جل وعلا بالاقوال وتحدث الناس عن الاسلام وانت مستحي يا اخي احسن الى الناس بالخلق. هتزعلهم ولا هتضحكهم؟ مش عاوزين نسمع الكلمة احنا اصطبحنا بدقني من النهاردة بيقولوها الوقت بيقولوها احنا اصطبحنا بدقني من النهاردة. لا عاوزين نسمع الكلمة بتاعة زمان. وان كانت البركة من الله وانا اؤكد وان كانت البركة من الله تبارك الذي بيده الملك البركة من الله بس عاوزين نسمع تاني عشان نستحب دول بركاتك يا عم الشيخ. مش كان بيقولوا كده زمان بركاتك يا عم الشيخ. في ناس كده في ناس لما تقعد في اي حته بركه كما قال الله جل وعلا وجعلني مباركا اينما كنت. في ناس كده لما تقعد في حته لازم تدعو الى الله. في ناس لما تكون مسافره في عربيه لازم تلاقي القران شغال وتلاقي اللي جنبه ساله سؤال ديني يرجعه لربنا وتلاقي اللي قدامه قال له طب وانا زوجتي برضو عامله لي كده كنت هطلقها يحببه فيها تاني ويرجعه لها تاني ويلاقي واحد ورا ما كانش بيصلي ياخد بايده ويعلمه. في ناس مباركين اينما كانوا. في واحد اول ما يدخل الشغل